بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نبدأ ونشرع بإذن الله تعالى في التعليق على مقالة بعنوان معاوية وبطانة الحاكم. والعنوان هذا ليس سهوا من الكاتب، لا أبدا، هو عن عمد كتب هذا العنوان وشرع فيه الربط بين العبارة الأولى النبي معاوية وبطانة الحاكم وما صنعونه مع الحكام، وكأنه أراد أن يربط بين ما حدث مع معاوية ونقله هو من كتاب البداية والنهاية. وأنا رجعت للكتاب حتى أعلق على عدة مسائل مهمة لابد من التعليق عليه، فأراد أن يربط بين هذا المعنى المنقول وبين ما يحدث ويجري الآن. أنا قبل أن أستبق الأحداث أنقل ما كتبه هو ثم نعلق عليه بإذن الله تعالى. قال يحكى أو في بعض كتب التاريخ أن الأمر لما استتب واستقر لمعاوية ابن أبي سفيان في حكم الدولة الإسلامية، طبعا من الأدب أن سلم يذكر الصحابة الكرام يترد عليه، أما نذكر التابعين نترحم عليه، فلما نذكر معاوية رضوان الله عليه نقول رضي الله عنه رضي الله. ولكن قوم أجلاف عندهم من سوء الأدب ومن الجلافة ما فيه، ولذلك تجد الاسترسال وتجد صور السفول والتدني والانحطاط بادية وواضحة. أنقل ما كتب وبعد ذلك أعلق عليه بالتفصيل بإذن الله تعالى. يقول: بعد ما استقر الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان في حكم الدولة الإسلامية بعد صراع مرير، كان عمرو بن العاص حاكم مصر في ذلك الوقت يمتلك قناعة واضحة بأنه هو الذي أجلس معاوية على عرش الدولة الإسلامية، سواء بمشاركتي في التخطيط وتنفيذ المؤامرات وتنفيذ انظروا للكلمات المسمومة التي تتربى عليها الأجيال والتي تربى عليها هذا الكاتب اسمه أحمد الصابر. يقول: وقيادة المفاوضات أو بنجاحي في حسم الصراع نظريا في واقعة شهيرة التي ورط فيها أبو موسى الأشعري ودفعه لخلع صاحبه علي ابن أبي طالب. هكذا أسماء متفردة، وكان الناس كأمثال وأشباه ممن يعيشون بيننا، ودفعه لخلع صاحبه علي ابن أبي طالب بينما ثبت عمرو معاوية. يقول: كان معاوية يدرك هذه النقطة في نفسية عمرو، انظروا في نفسية عمرو، وكان الحسد المستتر يظهر في بعض الأحيان على تصرفات عمرو وسلوكه. انظروا يعني تشبيه للصحابة الكرام رضوان الله عليهم بأسوأ تشبيه. ويروى أنه توجه لزيارة معاوية في حاضرة الخلافة الجديدة بدمشق مصاحبا وفدا من المصريين انتقاهم من النخبة القريبة من حكمه والمحسوبين على بطانته. ولما كان يحسب معاوية ويرى أنه كان أحق بالخلافة لأنه الأكثر دهاء وصاحب الدولة، دائما ما يوصف عمرو بن العاص بأنه كان داهية في كتب التاريخ، يعني من عومة أظفارنا ونحن في المراحل الأولى من التعليم كنا نقرأ هذا المعنى، وإن عمرو بن العاص كان داهية. تقرأ والله وخصوصا لما يكون الذكاء على حساب الدين وفي خرم من المروءة ولا عدل ولا اعتدال، الكل سيسلك هذا المسلك أو يحط من شأن صحابة الكرام أنه كان داهية. والله قد يكون الإنسان عنده فطنة، عنده نباه لا ينقم عليه، لا هذه محمدة، هذه وخصوصا اذا ما كانت في مقامات التقى والهدى، اللي سمى ينقم عليه بسبب انه كان عنده فطنة عنده نباه. وهذا قسم مشترك موجود عند كل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. التحكيم هذه كان يحلو لبعض الكتاب كتاب التاريخ المزور والمشوبة صوروا معاوية ابن ابي سفيان وعمرو بن العاص على انهم دهاء، ضحكوا على ابي موسى الاشعري ويصورون ابا موسى الاشعري بانه كان انسان يعني مضحوكا عليه، وكان الاختلاق للقصة هذه انا اثبت معاوية كما اثبت خاتمي هذا، والثاني يقول انا اخلع عليا كما اخلع خاتمي هذا، وكأن المسألة تمثيلية ومؤامرة على مثل هذا النحو. ولذلك لما نقول لابد من اعادة كتابة التاريخ مرة ثانية، يكتبوا اتقياء علماء اجلاء ثقات دون تحريف، ويجاب عما يصلح للإجابة عليه، وإلا فأنت يعني أو نحن بصفة عامة على ضعفنا وعجزنا وقلة تقوانا لله ننشد دائما إحسان الظن بنا. تقول إحسان الظن بي، لماذا تسيء الظن بي؟ والله قلة تقوانا، التهمة قلة تقوى وقلة علم وجهالة وغربة حال، فلا بأس لو التهم الواحد منا، لو التهم، إنما أن تنسحب التهمة لصحابة الأجلاء، هؤلاء هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، وهم عدول بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. جهالة الواحد منهم لا تضله، حتى في كتب المصطلح لو جعلنا اسم الصحابي ما نقبل بذلك، لأنهم كلهم عدول. يعني أحتاج لمعرفة الأسماء في التابعين، تابع التابعين، من تابعهم، نحتاج لمعرفة الاسم، سنقول هذا عدل، لا ده مجروح العدالة، ده هذا بالنسبة لغير الصحابة. أما الصحابة كلهم عدول، أي صحابي حتى لو جعلنا اسم كلهم عدول رضوان الله عليهم أجمعين. فالحاصل ان حدث نوع من التشويه، والتشويه يعني تولاه اشباه الشيعة وغير الشيعة ممن ضاقت صدورهم بالخلافة الاسلامية، ولكن البعض جهول لا يدرك ما وراء السطور او ما وراء الكواليس، غبي احمق لا يدرك هذه المعاني. الكلام على عواهنه، طعن مثلا في معاوية، طعن في كذا، في قصة التحكيم، ولم يدرك المسكين ان المسألة لها مبعدها، وان الطعن هذا سينسحب الى الطعن في الدين بالكلية من جهة. اذا كان المتكلم بيتعنى الخلافة لا يمكن ان تطالب مثلا بخلافة اسلامية او بعودة لدين الله. الله النماذج صارت مشبوهة، القمم صار مطعونا فيها، وبالتالي تقول نرجع مثلا ونطبق شرع الله، سيقول لك حكم من الذي تريد، مثلا حكم معاوية ولا حكم مثلا هارون الرشيد ولا حكم كذا. انظر، فطعنوا والطعن انسحب على الخلافة ذاتها، وأصاب المسلمين بنوع من الاستهزاء، يعني ما تستطيع أن ترفع رأسا. ولذلك كان لابد من دب عن أعراض هؤلاء الأفاضل، بوابات كبيرة لابد من الوقوف عندها وعدم التهاون فيها. ولذلك عندما يتكلم البعض على التقريب بين السنة والشيعة، كلمات غبية هي الأخرى. ما الذي تقصده بهذا التقريب؟ ماذا نصنع؟ كيف نتقارب مع الشيعة الذين يسبون أو يكفرون الصحابة؟ نتنازل عن هذه القضية من ديوبنا الخاصة؟ يحل لنا الآن أن نتنازل، الشرع أعطانا هذا الحق، والله الإنسان يتنازل عن القروس الموجودة في جيبه، لا بأس، تقول كرم سخاء النفس، وقد يضن بالقروس اليتيمة، فهل يسمح للإنسان أن هو يتنازل عن أعراض الصحابة الكرام نقلت الشريعة؟ ما يجوز المخلوق ذلك، فكيف نتقارب؟ نتنازل عن هذه القضية، ده هذه حيثية واحدة من جملة حيثيات كثيرة وعديدة. فنشأت ناشئة ونبتت نابتة كأحمد الصاوي ورحمد الصاوي، وهم مسكين، هذا ضحية، هذا الإنسان ضحية، ضحية مؤامرة حقيقية، تزوير وتشويه معالم التاريخ، شغل المستشرقين وغير شغل المستشرقين، الزنادقة الشيعة غير الشيعة، طوائف كثيرة كانت همتها في الطعن في الصحابة الكرام. ما هم ماذا يصنعون مثلا مع القرآن؟ لا يستطيعون الطعن، ممكن السنة، بل بعض طعن في السنة طبعا، لانه طعن في القرآن. ودائما ما يظهرون للبشر بصورة المسلم المدافع عن الاسلام. مركز ابن خلدون وخد مركز ابن خلدون مثلا، مركز ابن خلدون مثلا لما كانوا يكذبوا الحيطة في ليبيا وغير ليبيا، تكذيب السنن كان دائما ما يظهر في قالب الحب للاسلام، الخوف على الاسلام، الخوف على من ينادون الأهالي وما الليبرالي والديمقراطية والحرية. أحيانا يصورون هذا الزيف وهذا العفن بزعم حب الإسلام والدفاع عن الإسلام، وإلا ففي متشددين متطرفين شوهوا معالم الدين، شوهوا معالم الدين، ومين اللي هيظهر محاسن الدين؟ من أضاع. مشكلة، هذه مشكلة. ولذلك كان لابد كما ذكرنا من بصيرة نفاذة، لابد من ثبات ورسوخ في دين الله، وإلا فيهدم الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. فهؤلاء الأشخاص كما ذكرنا طعنوا في السنن، قال لك فينا القرآن والإسلام متين ومحفوظ والقرآن محفوظ، والجاهل لما يقرأ ينبهر، يقول لك رجل مسلم يقول القرآن فيه كل شيء ونحو ذلك، وبالتالي تتجاوز أنت وتتغاضى عن هدم السنة. انظر انظر للمحاولات، محاولة تلو الأخرى، نفس القضية في سب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. سيقول لك لا ده أنا ملحد زنديق، ما أنت حتنتبه لو أفصح عنها، حتنتبه زي حية بتخرج دائما في ملمس ناعم، تقول من لا بصيرة عند ملمس ناعم حتضع يدك عليها حتلدغك لدغة تميت. نفس القضية، نفس القضية، احنا بنحاول احنا ننقي التاريخ من الاشياء والاشياء الكذا والاشياء الكذا، وهل لا يصلح، ثم يطعن الطعن ينسحب على الاسلام جملة وتفصيلة. فمحتاجين كما ذكرنا، وصل وقت وقت الصحوة، ولله الحمد والمنة، والاوقات تبشر بخيرات كثيرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المد الإيماني الموجود والفقه اللي بيتعاظم يوما بعد آخر عند جموع الأمة، لا عندكم فقط، لا عند جموع الخلق، تجد كما ذكرنا الناس صار عندها بصيرة وعندها فطنة تبشر بخيرات كثيرات. ولابد حتى آخر النفس من الزود عن حمى الشريعة. فهذا الكاتب بيطعن في معاوية ابن أبي سفيان، وبيطعن في عمرو ابن العاص رضوان الله عليه. وهذكر انه لما رأى انه الأحق بالخلافة اختار نخبة، وامر طلب منها الا تسرف في تبديل معاوية وتفخيمه، والا تخلى عليه الالقاب، وقال لهم ان الخليفة رجل متواضع فلا تنادوه بامير المؤمنين، وقولوا له يا عبد الله. ده عمرو بن عاص حبكها مؤامرة على حد تعبير هذا الكاتب، اللي ما تقولولوش يا امير المؤمنين، لا ده معاوية بن ابي سفيان رضوان الله على رجل متواضع ما بيحبش يا امير المؤمنين، سنادوه بيا عبد الله فهو اقرب الي واحب. واعتبر دي تهمة برضو في عمرو بن العاص، لانها نجمت عن خطة ومؤامرة يعني حبكها هو. يقول فلما دخل المصريون على الخليفة قالوا له السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا نبي الله. تلك الواقعة أورد ابن كثير في موسوعته التاريخية البداية والنهاية في معرض ترجمته لمعاوية ابن أبي سفيان وحديثه عن السنة 60 من الهجرة، وتحديدا في صفحة كذا من طبعة مكتبة الإيمان، ونصها كالتالي: ذكر ابن جرير أن عمرو بن العاص قدم في وفد من أهل مصر الى معاوية، فقال لهم في الطريق اذا دخلتم على معاوية فلا تسلموا عليه بالخلافة، فانه لا يحب ذلك. ولكن من الممكن ان هو يقبل كلامه، ما فيش اشكال، خذ الكلام على ظاهره، ان ما بيحبش الالقاب وما بيحبش كذا، يعني نصدق عمرو بن العاص، لا داعي ابدا لاساءة الظن بكلمات كهذه، فانه لا يحب ذلك. فلما دخل عليه عمرو قبلهم قال معاوية لحاجبه ادخلهم واوعز اليه ان يخوفهم في الدخول ويرعبهم، وقال اني لأظن عمرا قد تقدم اليهم في شيء، فلما ادخلوهم عليه وقد اهانوهم قالوا السلام عليك يا رسول الله. يعني حتى لو قلنا بثبوت القصة سنجيب على هذا المعنى. يقول قالوا السلام عليك يا رسول الله، فلما نهض عمرو من عنده قال قبحكم الله، نهيتكم ان تسلموا عليه بالخلافة فسلمتم عليه بالنبوة. كانت هذه القصة التي نقلها. أنا حرصت حقيقة على الرجوع لكتاب البداية والنهاية، قرأت ما ذكره ابن جرير عن عمرو بن العاص رضوان الله عليه في دخولهم على معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليهم أجمعين. كان ذكرنا أن كون أن معاوية لا يحب الألقاب ولا المناداة بالخليفة ولا مانع منه، ويكون كلام عمرو بن العاص صحيح وسليم، ولله يجب أن استدخال الأذى على نفسه، وبيحب التواضع وبالتالي فالقصة لا مشاحة فيها. كون أن البعض لما دخل، وحتى كون أن معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليه كان مضرب المثل في الحلم، وأيضا في سياسة الرعية، حتى ذكر ابن كثير رحمة الله عليه، وأنا سأنقل لكم بعض العبارات من البداية والنهاية لم ينقلها الكاتب. الكاتب هذا خبيث جدا، صنف خبيث بمعنى أنه قد يبحث، ولذلك لابد أن تقرأه ولابد أن تطالعه. لا داعي أبدا لانشغالات مريبة عما هو أهم، انشغال بعمل وكسبه لا بأس، كل ذلك مطلوب، ولكن مع علو الهمة واليوم عبارة عن 24 ساعة، أن يتعلم الإنسان أمر الدين شبهة وكيفية الرد عليه أيضا مطلوب. وأنتم أصحاب دعوة، أصحاب دعوة، وإذا كان الهمج يعني كما ذكرنا يتكلمون وبحث وتفتيش، وابن جرير في البداية والنهاية وصدر من الصفحة بطريقة مثلا ولا تقربوا الصلاة، ما ده لمنطق البعض، ويسكت خطأ كبير جدا، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما هو أي عبارة لو بترتها أنت عن السياق تخلف المعنى. انظر مثل الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عندما يتكلم مثلا على التفريق بين النوع والمعين، كمثال على سبيل الأصل، يقول قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، دي عبارة أو سطر دحض مباشرة، ويطلق القول بتكفير قائله، فلو كان من قال كذا فهو كافر، يعود هو نفس الشخص ابن تيمية إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه. فلو كنت أنت لا تحسن القراءة ولا تحسن الفهم، ونظامك نظام خبيث في البدء والاستزاء من الصفحات نصف سطر، ده فلان قال كذا، انت صادق والله وقال، بس كمل الكلام حتى يستقيم المعنى. ابدا، ما هو انت لو نقلت كلام ابن تيمية في هذا السطر قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو فعلا ده كلام شيخ الاسلام بالنص، بس ما اكتفاش به، قال ولكن الشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه التي يكفر مخالفها، وأن هذه الحجة يقيمها عالم او ذو سلطان مطاع، وبين ان الانسان قد ينشأ في باديه بعيده عدة له شبهات يعذر الله بها، كان عنده تاويل يمنع تكفيره. فان تنقل انت السطر الاول وتترك السطر الذي بعده ده خطر كبير جدا، بمعنى هيختل. ولكن شغل حياته عقائد ينتبه له، نفس القضية عند هذا الكاتب، عند هذا الكاتب. وإلا فتحت معاني عظيمة القدر، أمكن لك بعضها. ونحن نسترسل هكذا في الرد والتعليق، مثلا انظر لشأن معاوية ابن أبي سفيان وقد أدرك في خلافته يعني جمهورا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كأسامة وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت، مجموعة كبيرة جدا أدركت عليه. لما تولى قال: يا أيها الناس، ما أنا بخيركم، وإن منكم لمن هو خير مني، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهما من الأفاضل، ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاي. ولا مانع، الولاية لا يشترط فيها أنها تكون للأفضل وللأتقى، لا، ممكن كل واحد أتقى وأعلم ولكن لا يصدق للولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي ذر، وأبو ذر ده ربع الإسلام رضوان الله عليه، قال: إنك رجل ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الله، ده أبو ذر هو من هو؟ من أصدق الخلق لهجة، من أصدق من أقلتهم الغبراء. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذره من الولاية، يحذره من الإمارة. فليس كل من هو تقي نقي يصلح للإمارة ويتقدم وحاسوس البشر، لا، ده تحتاج مؤهلات خاصة، تحتاج الإمارة والولاية مؤهلات خاصة. يقول: وأنتاكم في عدوكم وأدرككم حلبة، إلى آخر ما قاله رضوان الله على أداء. أنا حنقل عبارات سريعة مختصرة، وإلا فالصفحات مطولة في كتاب البداية والنهاية. ما رأيت أحدا أسود من معاوية، أسود بمعنى صاحب رئاسة أو أحق بالسيادة، أحق بالسيادة، يعني ما يتقدمه أحد في السيادة، معاوية ابن أبي سفيان. فهذه شهادة ابن عمرو رضوان الله عليه. قال: قلت: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا منه، وكان معاوية أسود منه في السيادة والقيادة ونحو ذلك. ممكن يتفوق معاوية على رأي ابن عمرو رضوان الله عليه. انظر ايضا عن العوام بن حوشب، قال: ما رأيت احدا بعد رسول الله اسود من معاوية. قيل: ولا ابو بكر؟ قال: كان ابو بكر وعمر وعثمان خيرا منه وهو اسود. وهو لا يقصد بالسواد هنا انه اسود اللون، لا، ده يقصد بها السيادة، يقصد بها السيادة. كان معاوية يقول: أنا أول الملوك وآخر خليفة، وآخر خليفة. ابن كثير يعلق ويقول: والسنة أن يقال لمعاوية ملك ولا يقال له خليفة، لحديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. إيه معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلافة وتمامها 30 سنة. لما نجمع مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نجدها 30 سنة. إذا أين نرى معاوية ابن أبي سفيان؟ معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليه ابن كثير يصفه بأنه أفضل ملوك هذه الأمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله. ما هو الحديث من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حدث. ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. وبعض العلماء زي الألباني وغير الألباني يقولون ان ده بيبشر بان الامر هيعود خلافة على منهاج النبوة، وان الخلافة على منهاج النبوة لم تحت بشارات بنزول المهدي ونحو ذلك ونزول المسيح صلوات الله وسلامه عليه، وان الامر سيعود خلافة على منهاج النبوة، بمعنى ان المسألة ما تدعو اليأس ولا لقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. الذهبي ايضا بيصف معاوية رضوان الله عليه بأنه شمس سطعت بعد شموس أربعة، ملأت الدنيا ضياء، ملأت الدنيا ضياء، فخفت ضوء معاوية بجوار الشموس الأربعة، ولكن بيصفه بأنه شمس سطعت على الدنيا، وليس ذنبه انه هو اتى بعد شموس اربعة ملأت الدنيا ضياء، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، بمعنى ان الكل فاضل. وانت احيانا بعض الاحشى البصيرة، يعني لما نقدم واحد على واحد وكلاهما فاضل انتبه، لا تحط من شأن المفضول مثلا، سواء من جملة مثلا الأوباش حتى وإن أخرناه عن المرتبة الأولى، تخيل حتى في المراتب ما يقولون ده مرتبة شرف مع الدرجة الأولى مثلا، أو الأول مع مرتبة الشرف، وده ترتيبه الأول وده ترتيبه الثاني مثلا وده ترتيبه الثاني، ده ترتيب، ودول كلهم أفراد، ودول كلهم أفاضل. فحتى لو أخرنا ثاني مثلا عن الأول، هو الثاني مثلا صار في زي القائمة، أبدا واحد له مكانة، له قدر، له قيمة كبيرة، له قيمة، ولكن البعض لا يفقه، البعض لا يفقه. فكان شأن معاوية أنه شمس سطعت على الدنيا بعد شموس أربعة، بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، فخفت ضوءه بدوار الشموس التي سبقته رضوان الله عليهم أجمعين. هذه المسألة، ولكن شمس وفاضل وله منزلة وقيمة وقدر كبير في دين الله. عبد الملك بن مروان ذكر معاوية يوما فقال: ما رأيت مثله في حلمه واحتماله وكرمه. وقال قبيس بن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناه ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية. قال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلاما سيئا شديدا، فقيل له: لو سطوت عليه. الرجل أسمع معاوية كلام سيء، فقيل لمعاوية: لو بطشت به، لو سطوت عليه. فقال معاوية: إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي، في رواية قال له رجل: يا أمير المؤمنين ما أحلمك؟ فقال: إني لأستحي أن يكون جرم أحد أعظم من حلمي. بيروي ثوري وهو من هو قال: قال معاوية: إني لأستحي أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أكبر من حلمي، أو تكون عورة لا أوريها بستري. الكلمات كثيرة وسماء عديد اللي يقولون: قال الأعمش: طاف الحسن بن علي مع معاوية، فكان معاوية يمشي بين يدي الحسن بن علي رضوان الله عليهم أجمعين، فقال الحسن: ما أشبه إليتي بإليتي هند أمه، هند بنت عتبة رضوان الله. فالتفت إليه معاوية فقال: أما إن ذلك كان يعجب أبا سفيان. عنده حليم رضوان الله عليه، فذكر أن ذلك كان يعجب أبا سفيان، هو أبوه ما هو أبوه هو أبو سفيان بن حارب قائد القوم، قائد يعني قوات قريش يوم أحد وفجير يوم أحد، وأحد أحد سادة قريش المعدودين. فأبوه أبو سفيان بن حارب وأمه هند بنت عتبة، وهند بنت عتبة كانت يعني لما يقال لها إن عاش معاوية سادة قوم تقول فكيلته إن لم يسد إلا قوم، وصدقت فراسته، صدقت بمعنى مخايل النجابة قد تبدو على الإنسان وهو صغير. وهو العلماء يقولون حتى في اللعب مع الأطفال فارق كبير بين أن يقول الولد أنا مع من، نفسية منكسرة هتعبر عن خط في الحياة، وبين أن يقول من معي، من معي دي تعالية تانية. انتبه، واضح الفرق ولا غامض التعبير؟ فرق كبير بين ان تقول انا مع من وبين ان تقول من معي. من معي دي حتة سيادة، دي قيادة، رئاسة. من معي، انما انا مع من دي مسألة بتنم عن الانسان، ممكن يكون مع اي انسان في وقت من الاوقات. الحاصل لمعاوية إن فلانا يشتمني، فقال له طأطئ لها فتمر فتجاوزك. فلان بيشتمك، قال له طأطئ لها، ده الله يمثلك ومثلك آخر إن أنت تنتقم وتقتص وتقيم الدنيا ولا تقعدها، وبعد ذلك يعلقونك على مشلقة، يدخلونك سجنا بزعم انك كنت، وحتنسى الحدث كما هو مشاهد في زحمة الأحداث. تأتي لها فتمر فتجاوزك. قال رجل لمعاوية ما رأيت أندل منك، ما رأيت أندل منك. فقال معاوية بلى، من واجه الرجال بمثل هذا. صحيح، اللي يواجه الرجال بمثل ما أواجههم به يكون من الممكن أن يوصف بمثل ما وصفتني به. وكان رجعي رضوان الله يعلم رجل كان بيقال له يا مرأة، يا كل من خلفك اسمي، والله كان لكم شأن ولا نساء. اليوم انت لما تغتاص لانه سب مثل الأب، شتمت، انتقصك، ولكن قد لا تعيد الدنيا التفاتا لو انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. فكان هذا شأن معاوية. كان يقول ما يسرني بذل الكرم حمر النعم، وقال ما يسرني بذل الكرم حمر النعم، وقال ما يسرني بذل الحلم عز النصر. بمعنى ان عز النصر عنده مش اقيم من ذل الحلم، انه يبقى حليم وحتى فيه قد ينسب لنوع من المذلة، ده عنده افضل من عز النصر، افضل عنده من عز النصر. قال معاوية بني أمية فارقوا قريشا بالحلم، فوالله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسع حلما. والله الأخلاق يعني احتاج حقيقة، يعني انت صاحب دعوة، ما دراحل والله شاب في نفسي وفي الدنيا من حوله، يوم ما تحاول ان تقتص لنفسك ما تعال حتى في العراق والخصومات التي تحدث بيننا وبين الخلق، ده تقول الغالب مغلوب. أي والله حتى في العراق مثلا واحد مفتول العضلات حيفتك بامرأة، حيفتك بصغير، حيسلم من ألسنة الخلق، حيوسعونه وتجريحا، وحتى تقطيع هدوم ونحو ذلك واحمرار وجه. والله ده غلب، ده انت خاسر. حتى وانت بطشت بمن امامك انت خاسر في النهاية، خسرت الكثير. وهكفي تعالى ايضا في خصومات، ده من الممكن ان توضع انت في قفص الاتهام، تصير محكوما عليك بعد ان كنت حاكما، كنت تقول حلال وحرام ونحو ذلك، تعالى وادخل في خصومة وانت محق فيها، لا اقول انت مبطل فيها، لا محق فيها، ولكن من الذي سيحكم عليك؟ من كنت تحكم علي انت بالامس يضعك في قفص الاتهام، كده غلط وما كانش صح ومن عندك شوية. الله، ده مين اللي بيحكم وكده صح وكده غلط ومن عندك شوية ولا برضو انت غلطان في المسألة دي؟ ده اللي انت كنت بتعلمه. ده انظر لمواضع الاقدام، لمواضع التصير محكوما عليك بعد ان كنت حاكم، والسبب دخولك في الخصومة. دخولك، فلو كنت فقيه ما تدخل حتى لو فات بعض الحقوق، حتى لو فاتت بعض الحقوق اسلم. ولذلك معاوية رضوان الله علي قل يا بني أمية فارقوا قريشا بالحلم، فوالله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيسعني شتما وأسع حلما، فأرجع وهو لي صديق. سبحان الله صحيح، إنما تعالى واختص عداوة مستحكمة، عداوة حتى من يفصل في خصوم، أنت شتمت زي ما هو شتمك. إنما تخيل لو واجهت وأنت بإسلام ودين بعفو وصفح صارت صفحتك بيضاء، ظل هو يشتم ويسب ويتنقص وأنت تواجهه بابتسامة تقول سامحك الله غفر الله لك، ده موقف كبير يحسب لك. إنما تعالى واشتم، أصل هو شتمني ولذلك أنا شتمته، يعني افقدت نفسك كل قوة. انتبهوا، المسائل الواقعية مهمة جدا، وإلا في البعض سطحي لم يفقه لا شرعا ولا واقع، ولا واقع، وخصوصا كنت صاحب دعوة حتضيع نفسك وتضيع دعواتك معك. يقول فأرجع وهو لي صديق، وإن استنجدته أمجدني وأثور به فيثور معي. انظر كان بيشتم معاوية ويواجهه هو بالحلم. يقول وما وضع الحلم عن شريف شرفا ولا زاده إلا كرما، ولا زاده إلا كرما. وقال آفة الحلم ثل، ممكن لما تكون حليم والله يظن بيك او حتى قد تلحقك نوع من المهنة والإذلال في وقت من الاوقات انك ما انتش قوي، ما انتش عندك المقدرة على الانتصاف وعلى اخذ الحق، وتجد هذا يصيح بك فين، خد حقك بايدك، لازم تاخد حقك. احيانا الاولاد الصغيرة مساكين والله الضحايا كثيرين في عالمنا، الام لما تدفع الولد للمدرسة يا ولد لو حد شتمك شتمه، ودي التربية خد بالك، يا ولد لو حد ضربك مش عارف ازاي ضربه ازاي، ضربه ازاي مشكلة، ولد مسكين ضحية تربية، تربية سيئة، تربية سيئة ما فيهاش فقه، ما فيهاش فقه. والولد هيشك يقول لك ظلمني لازم اظلمه، فعل بيا كذا لازم افعل بيه، واحدة بواحدة والبدي اظلم، وتجد امثال خريبة عايزة تقويم، عايزة تقويم. يقول آفة الحلم الذل، وقال لا يبلغ الرجل مبلغ الوقت حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم. الكلمات كثيرة وعديدة، ولكن نستزح من كل صفحة حتى معنى وعنوان. كان ابن عباس وحبر الأمة وترجمان القرآن رضوان الله عليه يقول قد علمت بما غلب معاوية الناس، كانوا إذا طاروا وقع. كلمات بليغة لابن عباس رضي الله عنهما، إذا طاروا وقع، وإذا وقع طاروا. انظر، وقال غيره كتبهم، دي كانت السبب لدخول الوفد على معاوية ابن أبي سفيان، ده حاكم أمة، حاكم أمة داخلين عليه من مصر، إيه اللي حيذكروه؟ عايز يستخلص ما في دعبتي، ما في دعبتي، لا مانع أبدا من أن يلقاهم بهذا الوجه الذي لاقاهم به، سياسة شرعية، سياسة شرعية، لا داعي أبدا لا للتخوين ولا لإساءة الظنون بهؤلاء الأفاضل. وأنت تتلمس إحسان الظن وأنت بحالتك هذه، أحسن الظن بالأفاضل بالصحابة الكرام، احمل المواقف على أحسن المحامل، على أحسن المحامل، إن كان ولا بد من إساءة الظن لواحد يسيء الظن بنفسه، يسيء الظن بنفسه. انظر اللي يقول كتب معاوية إلى نائبه زياد إنه لا ينبغي أن يسوس الناس سياسة واحدة باللين فيمرحه،
ولا بالشدة فيحمل الناس على المهالك، ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغلظة، وأنا للين والألفة والرحمة. انظر عشان تعتدل المسألة، تعتدل المسألة حتى إذا خاف خائف وجد بابا يدخل منه، وجد بابا يدخل منه إلى آخر ما قال رضوان الله عليه. قال ابن السماك قال معاوية: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زواله. حاسد النعمة مش ممكن تطيب نفسه إلا بزوال هذه النعمة، فكيف يرضيه معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليه؟ ورد عن الزهري أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اسمع يا زهري، من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقا على الله ألا يناقشه الحساب. الله، ويدخل معاوية في زمرة هؤلاء. أي والله ده شأن العلماء الأفاضل الأجلاء، أكابر الأمة، أكابر الأمة. ابن المبارك كان يقول: تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. ما رأيكم في قول ابن المبارك سيد السادات رضوان الله عليه رحمة الله عليه؟ يقول: تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. تخيل عمر بن عبد العزيز ده أؤمن هو بعد يقول لك خمس خلفاء الراشدين والعدل. لا، ده التراب في أنف معاوية عند ابن المبارك مش معاوية ذاته، التراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، وحق له أن يقول ذلك. لماذا؟ معاوية صحابي، انتبهوا، البعض صفحي حماسي عاطفي، وعاطفة هذه تضيق الحقوق والحدود أيضا، تقدم المؤخر وتؤخر المقدم. ده معاوية صحابي، وكل صحابين أفضل من كل من جاء بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا كلام ابن المبارك رحمة الله عليه. سئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال خلفه: ربنا ولك الحمد، فقيل له: أيهما أفضل، هو أو عمر بن عبد، يقصد معاوية، هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. من عمر، فكيف تهكموا على معاوية وكيف انتقصوه؟ والله تقول سامحهم الله، ده كل ده هيوضع في ميزان حسنات معاوية. ابن أبي سفيان ما تخيل الانتقاص ده، الشتم ده اللي نال، يعني ما نال واحدا كما نال معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه. يعني الشيعة قبحهم الله، ليه النهار سبق وانتقاص في معاوية؟ ده المطية بالنسبة للشيعة، كل ده اللي بيوضع في ميزان حسنات أحد العلماء لما بلغ إن مجرد واحد اغتاب أخذ له طبق ملوطة وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتي ولا أستطيع أن أكافئك، فتقبل مني، خذ الرطب ده كله دلوقتي لأن أنت أهديت إلي حسناتك وما أستطيع. فما باله برجل معاوية كما ذكرنا الناس من هنا ومن هناك سب وانت وحط بما فيهم هذا الكاتب، سامحه الله، شغل إتران، سفول وانحطاط وتدني كما ذكرنا. لابد من توحيد الخلق ووضعهم في الميزان الذي وضعوا فيه ربهم تبارك وتعالى. قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وغيره: سئل المعافي بن عمران أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فغضب
ده كل ده بينقله من انا سألت اتكلم من ابن كثير من البداية والنهاية لابن كثير اللي نقل منه هذا الخبيث كان بمقدوره ان هو ينقل فضائل مثلا معاوية فضله مثلا لا ابدا قصة مبتسقة اساء هو فهمها ووضعها في موضع المقارنة والمشابهة بين ما حدث وبين ما هو موجود الآن هذه هي بغيته والله إذا انت عايز تقارن بين الثرى والثريا بين الأرض والسماء خطأ كبير علاقة الأفاضل الكرام بما نحن عليه الآن حكم ولا محكومين ده التراب اللي مشى عليه معاوية أفضل من ملء الأرض من الأشباه اللي بنراها الآن فما واجه المشابهة وما واجه المشابهة ولكن خبساء للأسف الشديد كما ذكرنا يحتاجون لحيطة والله الإنسان حيطاته تجاه الحيات والعقار يعني أقول تخيف بكثير عن حيطته مع أمثال هؤلاء الكتاب والصحفيين والمثقفين ونحو ذلك لابد من حيطة متأكدة غضب الرجل وخل السائل أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين أتدع رجلا من الصحابة يكفيهم شرف الصحبة أتدع رجلا من الصحابة يقول كرجل من التابعين معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله معاوية بن أبي سفيان يذكر المعاني التي اجتمعت له صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخو أم حبيبة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه كاتب الوحي وأمينه على وحي الله ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هاديا مهديا انظر تولى الإمارة زمن عمر وعثمان وهل عمر كان بيولى أي واحد الإمارة معاوية زمن عمر وزمن عثمان رضوان الله عليهم أجمعين يقول دعوا لي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي وأصحابي فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال ربيع بن نافع الحلبي معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كشف اشترأ على ما وراءه اشترى لو كسرت الصدر هتشترى على ما خلفه على ما بعده زلت ننتبه لبوابات كما ذكرنا لو اشتروا على معاوية وسمحنا لهم بالاشتراء فت تماما ان مش هيكون في حادث ولا رادع ولا شيء هيقف امام هذه الهجمة الشرسة على دين الله تبارك وتعالى قال الميموني قال لي احمد بن حنبل يا ابا الحسن اذا رأيت رجلا يذكر احدا من الصحابة بسوء فاتهم على الاسلام اذا رأيت رجلا يذكر واحنا ليه بنخالف الشيعة وغير الشيعة قبعهم الله ولا يمكن ان نرضى على مسلكهم لا الحسن والخميني وغير الخميني حتى وان تظاهروا بالدفاع عن الاسلام وكلمة الإسلام أبدا أي إسلام من هذا ده إسلام الشيعة يحتاج إلى إسلام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهموا على الإسلام قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وهو الإمام أحمد يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاص انظر أيقال له رافضي فقال إنه لم يشترئ عليهما إلا وله خبيئة ثوب لم يشترئ على عمرو بن العاص ومعاوية إلا وفي نفسه خبيئة ثوب وما انتقص أحدا من الصحابة إلا وله داخلة ثوب قال إبراهيم بن ميسرة ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية انظر عمر بن عبد العزيز يقول عمرو بن ميمون
إبراهيم بن ميسرة ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أصواتا هذه بعض الكلمات التي قيلت في معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليه. والقصص بصفة عامة لابد من تحقيقها، لابد من توثيقها، هذا من جهة. بعد التحقيق والتوثيق لابد من حمل الصحابة على أحسن محاملهم، وحتى ما حدث وجرى بينهم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، قالوا نمسك ابن العربي وغير ابن العربي في كتاب العواصم من القواسم يقول نمسك عما حدث وشجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنهم خيار أولياء الله المتقين، خيار أولياء الله المتقين. فهذا هو الفصل الذي يقوله ابن العربي رحمة الله عليه. وكما ذكرنا معاوية هو أفضل ملوك هذه الأمة وبمثابة شمس سطعت على الأمة، وفيه شرف الصحبة رضوان الله عليه، وهذا اصطفاء واشتفاء، ولذلك كان لابد من توقيره وتعظيمه ومعرفة فضله. له روايات وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نعرف فضل في نقل هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل كما ذكرنا ما يقوم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل إلا أهل، ولكن من كانت عنده قبيحة سوء أو نفسه فيها غبش فهذا يحتاج لمراجعة معاني الإيمان في نفسه.